عادة عندما نتحدث عن تشخيص طبي أو حتى مسألة هندسية، يكون هناك توقع دائم بوجود دقة متناهية ويقين مطلق. يعني إذا كسرت ذراعك، فإن صورة الأشعة السينية تظهر ذلك الخط الأبيض بوضوح تام، والطبيب يكتفي بالإشارة إليه ويقول ها هو الكسر.
صحيح تماماً. نحن كبشر نميل بطبيعتنا إلى الراحة التي يوفرها هذا النوع من الثنائيات، إما أبيض أو أسود، مكسور أو سليم.
بالضبط، نحب أن تكون الأمور مرئية وقابلة للتصنيف في صناديق دقيقة.
لكن بمجرد الدخول إلى عالم التاريخ القديم وتحديداً النصوص التأسيسية التي شكلت فجر البشرية، تتعطل آلة الأشعة السينية تلك تماماً.
تتعطل وبشدة، تصبح الصورة ضبابية، ونجد أنفسنا يعني نتنقل في منطقة رمادية جداً مليئة بالغموض، حيث تتشابك الأساطير مع الوقائع.
ويصعب فصل التاريخ عن الرمز. بعبارة أخرى، نحن ننتقل من دقة المختبرات إلى تعقيدات الحفريات والنصوص القديمة.
وهذا يحتاج إلى عدسات تحليلية من نوع خاص جداً، وهذا التحدي هو بالضبط ما سنواجهه في تحليلنا المعمق اليوم. نحن نغوص في نصوص قديمة جدا من سفر التكوين، وتحديدا الإصحاحات من 9 إلى 11،
وهي نصوص ثرية للغاية
جدا. واليوم سنعتمد بشكل أساسي على الرؤية التاريخية والتحليلية العميقة التي قدمها الباحث روبرت فانوا، ومهمتنا هنا ليست مجرد تلاوة قصص عائلية قديمة، بل سننظر إلى هذه النصوص باعتبارها أول خريطة طريق جيوسياسية في تاريخ البشرية.
وهذا هو المثير للاهتمام. نحن نبحث في التفسير المبكر لصعود وسقوط الإمبراطوريات،
وكيف تشكلت الأمم، وصولا إلى فك طلاسم التنوع اللغوي في العالم. وما سنكتشفه اليوم مثيرا للدهشة فعلا.
أكيد، فهذا السجل القديم يربط بين التفكك العائلي ونشأة الدول، وسنرى أن برج بابل لم يكن أبداً مجرب معبد ديني كما يشاع.
طيب، دعونا نفكك هذا الأمر لنبدأ من اللحظة التي تلت الطوفان مباشرة. النص يأخذنا إلى حادثة عائلية داخل خيمة نوح، تبدو للوهلة الأولى خلافاً شخصياً بحتاً،
لكنها في الواقع تحدد مصير العالم بأسره.
بالضبط، التركيز هنا ينصب على إعلان نوح، حيث يطلق نبوءة أو لعنة بأن كنعان سيكون عبداً للعبيد لإخوته. الأسماء المذكورة هنا هي كوش ومصريم وفوط. كيف يمكننا ترجمة مجرد أسماء لأشخاص في عائلة واحدة إلى خريطة جيوسياسية؟
لفهم هذا التحول يجب أن نتوقف عن النظر إلى هذه الأسماء كأفلاد فقط، بل كأقاليم وشعوب لاحقة.
أقاليم وشعوب؟
نعم، خذ مثلا كلمة مصرايم. في علم اللغويات القديمة، هذه الكلمة هي في الواقع الترجمة الصوتية للمصطلح العبري الذي يشير مباشرة إلى مصر.
مصرايم تعني مصر، هذا واضح.
صحيح، أما كوش فعلى الرغم من أن الكثيرين يربطونه بإثيوبيا أو النوبة، إلا أن تاريخياً وجغرافياً هناك إقليم كوش قديم في منطقة بلاد ما بين النهرين.
واو، لم أكن أعرف ذلك.
وكلمة فوط يرجح بشدة أنها تشير إلى مناطق في شرق إفريقيا أو امتدادات في جنوب شبه الجزيرة العربية. ما نراه يتشكل هنا هو يعني تقسيم للقوى العظمى التي هيمنت على العالم القديم.
طيب، وماذا عن كنعان؟
الكنعانيون، وهم نسل كنعان، استوطنوا الأرض التي شكلت تاريخياً نقطة تقاطع حيوية، أو بالأحرى ساحة معركة مستمرة بين القوتين العظميين.
تقصدين مصر في الجنوب وبلاد ما بين النهرين في الشمال والشرق؟
100%. الكنعانيون كانوا دائماً تقريباً خاضعين سياسياً وعسكرياً لإحدى هاتين القوتين، مما يجسد حرفياً فكرة الخضوع والتبعية التي وردت في النص كعبد للعبيد.
لحظة واحدة، لدي نقطة شائكة هنا لا يمكنني تجاوزها بسهولة.
تفضل.
هذا يبدو مريحاً جداً ومثيراً للشكوك. يعني حام هو الابن الذي ارتكب الخطأ الأصلي في القصة، فلماذا توجه اللعنة إلى حفيده كنعان الذي لم يفعل شيئاً في تلك اللحظة؟
هذا سؤال ممتاز.
ألا يبدو هذا وكأنه تبرير سياسي بأثر رجعي؟ بمعنى، ألا يمكن أن يكون الكتاب اللاحقون قد ألفوا هذه اللعنة لتبرير غزوهم لأرض كنعان واستعباد شعوبها؟
هذا التساؤل هو بالضبط ما يطرحه العديد من المؤرخين العلمانيين، لكن التفسير الذي يعتمده فنوى يذهب في اتجاه مختلف تماماً.
وهو؟
يعتمد على الاستشراف. الأمر ليس تبريراً بأثر رجعي، بل هو إدراك بنظرة نبوية ثاقبة. نوح لم يعاقب كنعان على ذنب حام، بل رأى أن السمات السلبية والانحرافات التي بدأت تظهر في شخصية حام ستتضخم وتصبح متأصلة بشكل بنيوي في ثقافة كنعان ونسله.
نحن نتحدث عن مسار انحدار أخلاقي لأمة كاملة إذن.
بالضبط، وهذا بالفعل ما تؤكده السجلات والنصوص اللاحقة، مثل الإصحاح 18 من سفر اللاويين الذي يصف بتفاصيل دقيقة الانحلال الأخلاقي العميق المثير للإشمئزاز الذي ميز الثقافة الكنعانية لاحقا.
اللعنة هنا كانت قراءة لمآلات هذه الثقافة، وليس مجرد انتقام عشوائي من حفيد بريء.
صحيح، هي نبوءة وليست انتقاما.
هذا يوضح الصورة كثيرا. وهناك نبوءة أخرى في نفس السياق تتعلق بالابن يافث، حيث يقال إنه يسكن في خيام سام. هل نتحدث هنا عن مجرد علاقات ودية وضيافة متبادلة؟
إطلاقا لا. في القاموس الجيوسياسي للعالم القديم، عبارة يسكن في خيام فلان تعني الغزو المادي والاستحواذ الجغرافي.
غزو مادي.
تجسد هذا تاريخيا بشكل مذهل مع التوسعات اليونانية، بدءا من فتوحات الإسكندر الأكبر، ثم زحف الإمبراطورية الرومانية واحتلالها لأراضي الشرق الأوسط.
لكن أليس هناك جانب آخر لهذا الغزو؟
بلى، الجانب الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا الغزو لم يكن أحادي الاتجاه، فالغزاة الأوروبيون من خلال استقرارهم في قيام سام احتكوا ثقافيا بالساميين وتعرفوا على إيمانهم،
مما أدى في النهاية إلى انتقال المعتقدات الروحية إلى الغرب.
بالضبط، كان غزواً عسكرياً أصفر عن اندماج ديني وثقافي غير وجه التاريخ تماماً.
طيب، إذا نبوءة نوح وضعت المخطط الجيوسياسي الأساسي، لكن كيف ننتقل من مجرد صراعات داخل خيمة عائلة واحدة إلى خريطة عالمية مليئة بالأمم المتنافسة؟
هذا ينقلنا مباشرة إلى ما يعرف بجدول الأمم الموجود في الإصحاح العاشر.
وما المميز في هذا الجدول تحديداً؟
ما يجعله استثنائياً هو أنه وثيقة فريدة تماماً في الأدب القديم بأسره. إذا قمت بمسح شامل للسجلات البابلية أو السومرية أو المصرية القديمة،
لن نجد شيئاً مشابهاً؟
لن تجد أي نصوص موازية أو قريبة حتى من محاولة تتبع وحدة الجنس البشري بأكمله وإرجاع كل هذا التنوع البشري إلى أصل مشترك بهذه الطريقة المنهجية.
عجيب، يعني الحضارات الأخرى كانت تميل إلى تدوين أصولها هي فقط وتجاهل البقية؟
أو شيطنتهم حتى، لكن هذا السجل هو الوحيد الذي يرسم شجرة عائلة متصلة للبشرية جمعاء، رابطاً إياهم بنقطة انطلاق واحدة.
طيب، عند قراءة هذه الأسماء الطويلة والمعقدة في الجدول، كيف يجب أن نفهمها للمستمعين؟ هل نعتبرها أشخاصاً حقيقيين أم أنها قائمة بأسماء دول؟ المحاضرة أشارت إلى مفتاح لغوي دقيق هنا.
نعم، المفتاح يكمن في اللواحق اللغوية المستخدمة في النص العبري القديم. نجد أن العديد من الأسماء تنتهي بلواحق معينة، مثل اللاحقة يام كما في مصرايم،
يم،
أو يين كما في اليابوسيين والعموريين. في علم اللغويات السامية، هذه اللواحق تستخدم لصيغة الجمع.
إذا نحن لا نتحدث عن أفراد.
بالضبط، السجل يصنف كيانات ديموغرافية وجماعات عرقية كاملة استقرت في مناطق جغرافية محددة.
واو، هذا يغير طريقة قراءتنا بالكامل. تخيلوا أنكم تقرؤون كتاباً، وبدلاً من أن تتخيلوا رجلاً واحداً اسمه فرانسيس يجلس بمفرده، يجب أن تفكروا في الأمر كأن النص يقول الفرنسيون أو الإنجليز. نحن نتصفح أطلساً ديموغرافياً قديماً.
تشبيه ممتاز، يضع الفكرة في نصابها. ومع ذلك هناك استثناء واحد صارخ في هذا الجدول يكسر هذه القاعدة.
من هو؟
شخصية النمرود. السرد يتوقف عند نمرود ويصفه بشكل فردي بأنه ابن كوش، وأنه باني مدن عظيمة ومركزية في بلاد ما بين النهرين مثل بابل ونينوى،
ويطلق عليه لقب جبار صيد.
صحيح،
النص هنا يتخلى فجأة عن الحديث عن الأمم ليركز على فرد بعينه، شخصية تتمتع بنفوذ هائل وربما استبدادي.
نمرود، هذا الاسم يتردد كظل ثقيل في التاريخ. هل لدينا أي فكرة عما إذا كان شخصية تاريخية حقيقية نعرفها باسم آخر في السجلات الأثرية؟
هذا أحد الألغاز التاريخية العظيمة. حاول العديد من علماء الآثار ربطه بشخصيات تاريخية معروفة تركت بصمات دموية.
مثل من؟
أبرز الاقتراحات هو نارمسين، ملك الإمبراطورية الأكادية الذي حكم حوالي عام 2220 قبل الميلاد.
نارمسين، نعم سمعت به.
كان معروفا بتوسعاته العسكرية الشرسة، والأهم من ذلك أنه كان أول حاكم في بلاد ما بين النهرين يعلن نفسه كإله حي ويطلب عبادته.
وهذا يتوافق تماما مع الغرور المرتبط بنمرود.
100%. ورغم عدم وجود إجماع أكاديمي قاطع، إلا أن ما هو مؤكد أن نمرود يمثل النموذج الأول لمحاولة تأسيس إمبراطورية مركزية مستبدة بعد الطوفان.
محاولة لتوحيد القوة في يد واحدة. طيب، قبل أن نصل إلى تلك الإمبراطورية المركزية في بابل وكيف انهارت، هناك عقبة كبيرة يجب أن نتجاوزها للمستمعين الذين يتساءلون.
ما هي؟
كيف يمكننا الوثوق بهذه التفاصيل الدقيقة أصلاً؟ نحن نعلم أن التراث ينسب كتابة هذه النصوص إلى موسى، لكن موسى عاش بعد هذه الأحداث بآلاف السنين.
صحيح.
كيف حصل على معلومات دقيقة ومفصلة حول أسماء شعوب ومدن سبقت عصر إبراهيم نفسه بأكثر من 1000 عام؟ أليس من الممكن أن تكون هذه مجرد أساطير شفوية تحرفت مع مرور الزمن؟
هذا التساؤل يقودنا إلى قلب النقاش حول موثوقية النص. ما يثير الاهتمام هنا هو أن التلميحات الزمنية داخل السجل تخبرنا بقصة مختلفة تماماً.
كيف ذلك؟
على سبيل المثال، عندما يصف النص حدود الكنعانيين يذكر مدناً مثل صدوم وعمورة وكأنها معالم جغرافية لا تزال قائمة ومزدهرة.
يعني أنها لم تدمر بعد وقت كتابة السجل الأصلي.
بالضبط، هذا يعني بوضوح أن هذه المعلومات الأصلية قد سجلت كوثائق في فترة مبكرة جداً، ربما تعود لعصر إبراهيم أو ما قبله.
إذن التفسير المنطقي هو أن موسى لم يكتب هذا من الذاكرة.
نعم، موسى تصرف كمؤرخ بحثي وموثق من الطراز الرفيع، معتمداً على أرشيف مادي.
أرشيف مادي؟ هل تعني أنه كان يمتلك مكتبة من الألواح الطينية مثلاً؟
بالضبط، في الشرق الأدنى القديم كانت سلاسل الأنساب وسجلات نشأة المدن تحفر بعناية فائقة على ألواح طينية وتحفظ كأثمن ممتلكات الأمم.
وموسى كان يمتلك إمكانية الوصول إلى هذه السجلات.
نعم، وهو قام بجمعها وتحريرها تحت إرشاد إلهي لضمان دقتها المطلقة.
لحظة، عندما تقولين إن موسى استخدم وثائق ومصادر مختلفة، ألا يتصادم هذا تماماً مع ما يعرف في الأوساط الأكاديمية بالنقد المصدري؟
سؤال في غاية الأهمية. باختصار، النقد المصدري يدعي أن نصوص سفر التكوين لم تكتب مبكراً، بل هي خليط فوضوي تم تجميعه في عصور متأخرة جداً من قبل كتاب مختلفين.
ولديهم أجندات متعارضة، صحيح؟
نعم، هؤلاء النقاد يقطعون النص ويفترضون وجود تناقضات تاريخية، لكن رؤية فانوا التي تدعمها الاكتشافات الأثرية تقلب هذا الادعاء رأساً على عقب.
لأن استخدام موسى لوثائق تاريخية مكتوبة يثبت أن النص سجل تاريخي مبكر.
100%. الاعتماد على المصادر لا ينفي الوحي أبداً، بل يؤكد على احترام النص للتوثيق التاريخي الحقيقي.
هذا يضعنا على أرض صلبة وموثقة. طيب، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. لنعد إلى إمبراطورية نمرود وتلك اللحظة الفاصلة.
تقصد برج بابل؟
نعم، برج بابل. الصورة النمطية التي ترسخت في أذهاننا جميعاً هي أن مجموعة من الناس قرروا بناء معبد ضخم للعبادة، فغضب الإله وشتتهم. هل هذه الصورة دقيقة؟
هذه هي القراءة السطحية التي يجب أن نصححها اليوم. الكثيرون يربطون برج بابل بمباني الزقورة الدينية.
مثل تلك التي بناها حمورابي؟
صحيح، زقورة حمورابي في بابل بنيت حوالي عام 1700 قبل الميلاد للقرابين، لكن تاريخياً بابل المذكورة في إصحاح الإصحاح الحادي عشر أقدم من عصر حمورابي بقرون طويلة جداً.
إذن الحدث يسبق تفرع الأمم ولغات؟ الغرض من المبنى كان مختلفاً تماماً.
مختلفاً كلياً.
إذا لم يكن المبنى عبارة عن زقورة دينية، فماذا كانوا يبنون بالضبط؟
السر يكمن في الكلمة العبرية المستخدمة في النص الأصلي، وهي كلمة مجدول.
مجدول؟
نعم، مجدول. إذا تتبعنا هذه الكلمة في نصوص قديمة أخرى، سنجد أنها لا تستخدم أبداً لوصف المعابد.
بل تستخدم لماذا؟
تستخدم بشكل حصري للإشارة إلى التحصينات العسكرية، القلاع الدفاعية، والأبراج الشاهقة المصممة للسيطرة والمراقبة.
واو!
الهدف لم يكن روحياً على الإطلاق.
أبداً، كان جيوسياسياً وعسكرياً بامتياز.
بمعنى آخر، هذا لم يكن مجرد ناطحة سحاب قديمة أو معبد تقليدي، بل كان المكافئ القديم لعاصمة بائسة شديدة التحصين، ديستوبيا حقيقية، تسعى للسيطرة المطلقة على العالم واستعباد البشر.
أصبت كبد الحقيقة.
النص يوضح الدوافع بوضوح شديد حين يقولون لنجعل لأنفسنا اسما، لئلا نتبدد على وجه كل الأرض.
إذن كان لديهم أهداف شريرة لهذا المشروع.
ثلاثة أهداف رئيسية: أولاً، تأسيس مركز قوة سياسية وعسكرية مطلقة. ثانياً، فرض حكم شمولي استبدادي لمنع البشر من الانتشار.
وثالثاً،
صناعة اسم، وهو تعبير قديم يعني تخليد القوة البشرية وتأسيس نظام عالمي بمعزل تام عن أي إرادة إلهية.
استنساخ لعقلية ما قبل الطوفان مع الجبابرة.
بالضبط، ومع نسل قايين الذين بنوا مدنا لتخليد أسمائهم وإخضاع الآخرين.
وهنا نصل إلى الجزء الذي يحيرني حقا، لكسر هذا الاحتكار الاستبدادي وتدمير هذا المشروع العسكري لم يتم استخدام سلاح تقليبي.
صحيح، لم يتم إرسال جيوش.
اللغة، كيف يمكن لاختلاف الألسنة أن يسقط مشروعا جيوسياسيا وعسكريا بهذا الحجم؟
الأمر عبقري في بساطته. السلطة المركزية وخاصة المشاريع المعمارية الضخمة تعتمد كليا على التنسيق الدقيق واللوجستيات
وسلسلة الأوامر. طبعا
صحيح، بدون تواصل سلس ومفهوم تنهار هذه الهيكلية فورا. تخيل وحدة عسكرية تعطلت فيها أنظمة الاتصال فجأة وأصبح كل فريق يتلقى الأوامر بلغة لا يفهمها.
النتيجة هي الفوضى المطلقة، انعدام الثقة وتوقف المشروع فوراً، مما يدفع المجموعات المختلفة للرحيل.
100%، وهذا يفتح الباب واسعاً أمام لغز اللغات وكيف تنوعت.
كيف حدث هذا التشتت اللغوي من منظور تاريخي وعلمي؟ المحاضرة تطرقت إلى آراء مختلفة هنا.
نعم، بالنظر إلى الآيتين السابعة والثامنة نجد أمامنا حدثاً يحاول العلماء تفسيره عبر ثلاث وجهات نظر رئيسية.
ما هو الرأي الأول؟
الرأي الأول هو التفسير التقليدي، يرى أن هناك تدخلاً إلهياً مباشرة ومفاجئ أربك اللغات في لحظة واحدة، وهذا تسبب بشكل مباشر في تشتت الناس.
وما هو الرأي الثاني؟ هل يعتمد أكثر على التطور الطبيعي؟
نعم، ينظر للأمر من زاوية علم اللغويات التطوري، يقترح أن التشتت المادي والجغرافي حدث أولاً ربما بسبب انهيار سياسي أو صراعات.
وبسبب هذا الانعزال الجغرافي الطويل تطورت اللغات واختلفت بشكل طبيعي.
بالضبط، وهذا يجد دعماً قوياً من علماء اللغويات الحديثين، فالمجموعات التي تنعزل في وديان تبدأ في تطوير لهجات تتحول بمرور الوقت إلى لغات غير مفهومة للآخرين.
طيب، أين يقف التفسير الثالث إذن؟ هل يجمع بين التدخل المباشر والتطور البطيء؟
صحيح، وهو الرأي الأكثر شمولية، يرى أن التدخل الإلهي حدث لكسر الوحدة عبر خلق عدد صغير ومحدود من اللغات الأساسية،
اللغات الجذرية التي يسمونها stock languages.
بالضبط، فكر فيها كجذوع أشجار ضخمة، من هذه العائلات القليلة تفرقت الشعوب، ثم بسبب الانعزال الطويل تفرعت من هذه الجذوع آلاف اللغات الحديثة بشكل طبيعي.
هذا يتوافق تماماً مع علم اللغويات التاريخي، مثل تطور اللغات الهندو-أوروبية.
نعم، التي كانت جذعاً واحداً وتفرعت منها اليوم مئات اللغات.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، الترابط بين النصوص القديمة وآليات علم اللغويات مذهل. ولكن ماذا عن تلك الروابط اللغوية العابرة للقارات التي أشرنا إليها؟ المحاضرة ذكرت تفاصيلاً عن لغات بأماكن متباعدة جداً.
هذا من أكثر الاكتشافات إثارة. بعض علماء الأشوريات وجدوا روابطاً هيكلية لا يمكن إنكارها بين لغات سكان أمريكا الوسطى والجنوبية ولغات جزر المحيط الهادئ من جهة.
مع من تقاطعت من الجهة الأخرى؟
مع اللغات السومرية والمصرية القديمة. الكلمات تتشابه والبناء النحوي يتقاطع بشكل عجيب.
واو، هذا يخبرنا بشيء واحد، لابد أن هناك نقطة انطلاق مركزية واحدة في الشرق الأوسط.
100%، ومن هناك حدثت هجرة هائلة أخذت معها هذه الجذور اللغوية لتصل إلى الأمازون والمحيط الهادئ.
وهذا يعزز بقوة فكرة التشتت العظيم الذي يصفه سجن بابل. إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا اليوم؟ لقد قمنا برحلة استكشافية مذهلة حقا في هذا التحليل المعمق.
بالفعل، خلاصة القول هي أن فهم هذه السجلات لا يقدم لنا مجرد دروس جافة في التاريخ،
بل يمنحنا عدسة نرى من خلالها كيف يتشابك الطموح البشري والسياسة مع الجغرافيا اللغوية،
ويشرح كيف تشكل عالمنا المتنوع اليوم.
وهذا يتركنا أمام تساؤل مصيري لنتأمل فيه جميعا. ذكرنا في البداية كيف أننا نعشق الوضوح والمركزية. اليوم، ومع ثورة الاتصالات الرقمية وهيمنة لغة عالمية مشتركة، تبدو البشرية وكأنها تعكس تأثيرات تشتت بابل.
نعود تدريجياً لامتلاك لغة واحدة وصوت واحد.
بالضبط، والسؤال الذي نتركه لكم مستمعين، هل سيؤدي هذا الاندماج اللغوي الحديث إلى تقدم بشري مذهل؟ أم أنه سيعيد إحياء نفس الطموح الجامح والرغبة في السيطرة المطلقة التي حذر منها السجل القديم لبرج بابل؟ يبدو أن التاريخ يشفر نفسه بلغات جديدة. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا النقاش.